الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ سلمه الله: ولا يجب دفعها إلى الفقيه إلا إذا طلبها. قال: وأما عدم وجوب دفعها إلى الفقيه فلعدم الدليل على ذلك، لا دليل على لزوم دفعها إلى الفقيه. خلافا للشيخ المفيد عليه الرحمة، حيث نسب إليه ذلك، يعني وجوب دفعها إلى الفقيه، تمسكا بظاهر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الدال على وجوب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله بالملازمة، أنه إذا إيجاب الأخذ، نعم، إيجاب الأخذ على النبي صلى الله عليه وآله، خذ يدل، يقولون بدلالة الاقتضاء على إيجاب الدفع إليه، واضح، وإلا صار إيجاب الأخذ ماذا؟ لغوا. إيجاب الأخذ على النبي صلى الله عليه وآله بنحو الإطلاق يدل بدلالة الاقتضاء على إيجاب الدفع إليه ماذا؟ أيضا بنحو الإطلاق، وإلا صار إيجاب الأخذ مطلقا لغوا. زين، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: حيث إن الفقيه نائب الإمام عليه السلام وبمنزلته، وهو يعني الإمام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، فيثبت الحكم له أيضا، يعني ما كان للنبي يكون للإمام، وما كان للإمام عليه السلام يكون للفقيه، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى نيابته عن الإمام عليه السلام. وفيه أن الأمر بالأخذ لا يقصد منه معناه المطابق ليدل بالالتزام على وجوب الدفع. أجل، شنو معنى خذ من أموالهم؟ قال: هذه خذ من أموالهم كناية عن وجوب الزكاة عليهم. فتريد أن تقول عليكم الزكاة، تعبير آخر: خذ يا رسول الله من أموالهم صدقة، لعل مساس لها بالنبي صلى الله عليه وآله. تريد أن تقول ماذا؟ في أموالهم توجد صدقة، توجد ماذا؟ زكاة، فلا بد من إخراجها، وبالتالي لا بد من إيصالها. نعم، يعني حيث لا يكون، حيث مثلا يكون رسول الله بعيدا عنهم، حينئذ ماذا؟ لا يجب عليهم الزكاة. من أين؟ هو من نفس خذ فو ياخذ، لازم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح الى البساتين وياخذ ينتزع من هنا. معنى كناية عن وجوب الزكاة عليه. وهل يحتمل وإلا لا يحتمل وجوب أخذه صلى الله عليه وآله بما هو آخذ؟ وهل يحتمل أن توزيع المالك ضريبة ماله لا يجوز ولو كان باستئذان منه صلى الله عليه وآله؟ كلا، أن هذا معنى كنائي. وبالتالي إذا دفعنا المقدمة الأولى لا محل المقدمة الثانية. زين، طبعا من الأدلة التي استدل بها على وجوب الدفع إلى الفقيه سيرة النبي والأمير عليهما صلى الله عليهما وآلهما الجارية، هذه السيرة على إرسال عمال الصدقات والجبات في النواحي. وكان الأمير عليه السلام قد سن لهم آدابا وأحكاما في كيفية جبايتهم كما في نهج البلاغة يعني. فأجيب عن بأنه من الجائز أو من القريب جدا أن ذلك منهما صلى الله عليهما وآلهما، إنما هو لأنه من شؤون قيام الحكم الإسلامي، وهما كان ماذا؟ كان رئيسين للدولة الإسلامية، يعني يديران أمر الحكم. وإلا لا يعلم فيما إذا لم تكن له ماذا حكومة ظاهرية أنه يتصدى لمثل هذه الأمور وبالتالي يلزم الدفع إليه. هذا لو قطعنا النظر عن الروايات، وإلا فمراجعتها في الأبواب المختلفة ماذا يوجب القاطع بعدم اشتراط ذلك. تراجع الروايات في الأبواب المختلفة. الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول، حديث واحد في الباب. نعم، الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول، رواية الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك، والذي تولى لا استئذان ولا هم يحزنون في الرقاب. هذه رواية. في الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، نفس الأبواب. سألته، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة 500 و600 يشتري بها نسمة ويعتقها، فقال: إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه، فإذن يتولى من دون دفع إلى الفقيه. زين، الباب 46 من نفس الأبواب، طبعا هذه أكثر من رواية في نفس الباب. مثلا سألت أبا عبد الله، رواية عبيد بن زرارة، سأل في نفس الباب اللي هو باب 43 الحديث الثاني، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله 1000 درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع في من يريده فاشتراه بتلك 1000 دراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك، يتولى بنفسه. قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث إلى آخره. عموما رواية أخرى، رواية أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر، اللي هي الحديث الثالث في الباب 43 من نفس الأبواب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال اشتره وأعتق، اشتره وأعتق. باب 46. لا لا لا، كحكم كلي مو كقضية خارجية. باب 46 رواية عبد الرحمن بن الحجاج، رواية طبعا معتبرة بسبب كثرة الروايات لا يحتاج لها أن ننظر في أسنادها. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم. رواية أخرى، سألت أبا عبد الله، نفس عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضاء وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال نعم. رواية ثانية في نفس الثالثة في نفس الباب، رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين على رجل، وهكذا نفس الشيء حساب الدين. نعم. الباب نعم الرابع والعشرين أيضا. نعم لحظة، نعم الباب الرابع والعشرين، نرجع شوي من أبواب المستحقين للزكاة. رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت له أعطي الرجل من الزكاة 80 درهما؟ قال نعم وزده. قلت أعطيه 100؟ قال نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه. صرف. وهذا معروف اللي هو إسحاق بن عمار له الصيرفي، كانت تجتمع عنده ماذا؟ الزكاة، كان يدعو الناس إلى بيته ويدفع إليهم. تذكرون ذيك الرواية الإمام سأله كيف تتصرف في الزكاة؟ كان إذا اجتمع عندي يأتون إلي، فالإمام غضب قال له بهذا تهين المؤمنين، أنت روح لبيوت معطهم. مرت هذه الرواية أتذكر، فهنا يسأله عن هذا الأمر. وهذه روايات كثيرة عموما. باب 15 أيضا، باب 15 رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة، هي أمس مرت لنا، كلهم يقول بك يعني يقول بإمامتك وله زكاة، يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال نعم. رواية أخرى أيضا نفس الشيء في الباب 18 احتساب دين على العموم، وغيرها كثير كثير يعني على العموم. مالي. ثم إن هذا كله لو لم يطالب بها الفقيه، كلامنا في أنه هل يجب الدفع إليه ابتداء من غير طلب؟ لا يجب، وإن كان راجحا الدفع إليه حتى زكاة الفطرة التي لا يجوز نقلها نقلها إلى الفقيه جائز حتى لو كان في بلد آخر. من موارد الجواز الناقل ماذا؟ النقل إلى جواز النقل إلى بلد آخر، النقل إلى الفقيه. زين، ثم إن هذا كله لو لم يطالب بها الفقيه، وأما لو طالب بها لمصلحة خاصة. يقول فمن اللازم دفعها إليه لوجوب إطاعته، من اللازم دفعها إليه لوجوب إطاعته. يعني شلون لمصلحة خاصة؟ هاي إذا مصلحة عامة قصدا مصلحة خاصة، مصلحة معينة يعني، أو خاصة ترتبط بماذا؟ بشيء جزئي.
خصوص المسلمين
يعني
خصوصية طرأت أوجبت الدفع
إليه. لا، هي ترجع إلى شأن عام لو ترجع إلى شأن خاص.
شأن عام.
فهو ما حق التعبير ما يقال لمصلحة خاصة، وإنما لمصلحة عامة. إذا مصلحة للخصوص وتكون عامة، في هذه الحالة يجب الدفع إليه. وهذا يستدعي، ليش هذا؟ هذا يستدعي التحدث في نقطتين. النقطة الأولى، لو طلبها الفقيه مو لشأن عام، وإنما هو لأنه يريد أن يجري هذه الزكوات، وحتما بإجراء هذه الزكوات على يده تحصل مصلحة، لكن ليست مصلحة ماذا؟ مو إذا قلنا مصلحة خاصة مو ترجع إليه شخصيا وهوى وكذا، لا لا، ولكن تخدم، لكن بحد ما، بس ما إليها امتداد عام. وتارة يكون لا أصلا مصلحة عامة. فنتكلم في ماذا؟ في نقطتين. طبعا لابد أن نستبعد أنه ماذا يطلبها لمصلحة خاصة ترتبط به مثلا وبذاته وأمر شخصي وعناوين وما شكل، هذا لابد من إبعاده. فعندنا مصلحة خاصة وعندنا مصلحة عامة. يقولون إذا طلبها لمصلحة خاصة في هذه الحالة لا يجب الدفع إليه، لا يجب الدفع إليه. وأما إذا طلبها لا، بخلاف المعصوم إذا طلبها حتى لو لمصلحة خاصة يجب الدفع إليه لوجوب إطاعته مطلقا. أما الفقيه إذا طلبها لمصلحة عامة، زين شلون يطلبها؟ بأن ينشئ حكما بلزوم الدفع إليه للمصلحة العامة، كما إذا كان هناك ماذا نحو قحط في البلاد، فهو من أجل ضمان توزيع الزكوات بشكل ماذا عادل، وبحيث لا يكون مثلا في جانب جفاف وفي جانب وفرة، يريد نوع من ماذا من التوازن، فيطلبها على نحو ماذا الحكم وأوجبته، ينشئ حكما. دائما إذا قلنا حكم يعني ينشئ حكما، مو مجرد اجلبوا إليه، لا، ينشئ حكما، كما ينشئ ماذا القاضي حكما، حكمت بكذا، هي حكم ولائي يصير.
هذا بمقتضى ولاية.
إيه نعم، بمقتضى.
ليست الخصوصية في المورد.
لا لا، خصوصية للزكاة.
لذا.
في أي مورد؟ قد يقول لهم أعطوني من مالكم، حكمت علي على كل واحد أن يدفع من ماله مثلا 5%، يمشي عليه 1% مال تعطل يدفع إليه من كل راتب 1% مثلا، يجب عليه ذلك، واضح يجب عليهم ذلك. لا، حتى لو بالنصب العام في الفقيه، احنا كلامنا في الفقيه.
لا، انا اقصد النائب الخاص من قبل الامام، لو كان يعني امر مثلا ان تؤتى اليه الزكاه ليصرفها هو بنفسه، فهل هو حينئذ
يلي؟ لا، اذا مو نائب الفن، نائب الامام بعد يعتمد على سعه وكالته او نيابته، اذا كان له ان ينشئ احكاما ولائيه بعد جيد. على العموم، السيد الخوي عليه الرحمه طرح هذه المساله، وكذلك السيد الروحاني في المرتقى، فقايل في كتاب الزكاة المجلد 24 من الموسوعة صفحة 206 و207، قايل لا يخفى أن طلب الفقيه للزكاة على أنحاء، فتارة يطلبها من أجل أن ذلك هو مقتضى رأيه وفتواه، مثل المفيد. مفيد يرى أنه يلزم دفعها إلى من؟ إلى الفقيه. هو واضح أنه يجب على من يقلده ماذا؟ أن يدفع إلى الفقيه، بل حتى من لا يقلده يحتاط على الأقل بالدفع إلى ماذا؟ إلى الفقيه، ولو احتياطا استحبابيا، حيث يرى أن الولاية عليها له لا للمالك، ولا شك في وجوب النقل إليه حينئذ على مقلده، إذ التوزيع بلا استئذان منه لا يكون مبرئا للذمة، بل هو إتلاف للمال وموجب للضمان، وعليه الأداء ثانيا لعدم حصول الامتثال إلا إذا يجيزه ولو بإجازة متأخرة. هذه واحدة، طبعا من إضافة من عندي. النحو الآخر أن لا يكون ذلك فتواه ابتداء، لكنه فيعتقد ثبوت الولاية، هو يعتقد ثبوت الولاية للمالك، ولا يجب ولا يرى وجوب النقل إليه من حيث هو، ولكنه من أجل بعض الخصوصيات والمناسبات الطارئة والعناوين الثانوية يرى الوجوب. نعم، كما لو هاجم الكفار فطلبها لصرفها بتمامها في المؤلفة حفظان لبلاد الإسلام عن استيلائهم، أو كان العام عام مجاعة فطلبها لحفظ المسلمين عن الهلكة، إلى غير ذلك من الأسباب الباعثة لطلب الزكاة وصرفها في جهة خاصة، فحينئذ لا مناص من صرفها في تلك الجهة دون غيرها من المصارف، لكنه لا يجب النقل إليه. بل لو تصدى المالك بنفسه للصرف في تلك الجهة بنفسها كفى، واضح. ولو سلم الوجوب يعني فغايته الإثم، ما يجب الضمان لأنه صرفها في نفس المصرف، لا أن يكون العمل باطلا وغير، إذ المفروض أن الوجوب عرضي نشأ من داع آخر مع بقاء ولاية المالك ماذا على حالها، فلو باشر بنفسه فقد أدى الواجب وإن عصى أمر الفقيه. النحو الثالث أن لا يرى وجوب النقل إليه، نفس الحالة الثانية، لا بالعنوان الأول ولا بالثانوي، إلا أنه يطلبها لأن يكون هو المباشر للتوزيع. ليش؟ لأسباب دعته إليه بمقتضى ظروفه الخاصة، يقول والظاهر عدم وجوب الدفع إليه حينئذ، لعدم الدليل على وجوب إطاعة الفقيه فيما عدا ما يرجع إلى حكمه وفتوى. لو حكم أهلا وسهلا، لو فتوى ماكو مشكلة، فإن الثابت إنما هو نفوذ حكمه وحجية فتواه، ولا يجب اتباعه في غير ذينك الموردين. بعدين قال نعم يتعين ذلك لو كان الطالب هو الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الحضور لوجوب إطاعته في كافة أوامره ونواهيه لأجل اقتران طاعته بطاعة الله ورسوله. قال تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، هو أمر خارج عن محل البحث، إذ الكلام في طلب الفقيه دون الإمام عليه السلام. لو نرجع إلى المنهاج، في المنهاج مسألة 1164، شوفوا التعبير، هل هناك تهافت بينه وبين الموجود في ماذا؟ بينه وبين الموجود في التقرير أو لا؟ قال الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، ذكرناها أمر الأحوط الأفضل. نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، كيف؟ بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم غير المقلدين إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب إلا على مقلدي، وإلا يعني فتوى مجردة، لو كان بس فتوى على مقلدي، لكن إذا طلبها على نحو الحكم ففي هذه الحالة عاد نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه. بهينا مو أنه هو يختار أن يصرف، هذا مو معنى أنه يجب أن يصرفها في جهة معينة. إذا كانت جهة راجعة إليه في هذه الحالة ماذا؟ لا يجب الدفع إليه، وهذا هو نفس الموجود هنا. وأما إذا جاء جهة يعني الأمر راجع إلى جهة الصرف، في هذه الحالة يجب الدفع إليه، مثل عامل مجاعة ومثل ما إذا كان هناك حرب مثلا. واضح هذا الكلام؟ فهنا بعض الواحد محشي، ولعله نفس الشيخ البروجردي محشي على ذكر دام ظله في مسألة 1164 يعني السيد الخوي من زكاة المنهاج وجوب الدفع إليه على مقلديه وغيرهم إذا كان الطلب على نحو الحكم دون الفتوى، ويمكن النقاش فيه بعدم انسجامه مع ما يرتئيه من عدم نفوذ الحكم. لا، شنو مو نافذ الحكم؟ حكم الحاكم خب نافذ، إذا كان يرتبط بمصلحة عامة حكمه نافذ على رئيس السيد الخوي. واضح هذا الكلام؟ نعم، إذا كان الآخر، إذا الآخر يقلد من يقول بعدم نفوذ حكمه، ما لنا شغلة. أما يعني بعبارة أخرى لا تقف عند مقلديه. فلنفترض أن فقيها رأيه رأي السيد الخوي، ولكن من الذي أصدر الحكم؟ واحد منهما. في هذه الحالة لا يقف الحكم عند مقلد السيد الخوي، بل يمتد إلى ماذا؟ إلى غيره.
إذا قائد الفقيه ثالث يرى عدم امتداد الولاية لهذا المقدار،
خلاص خو لا يجب عليه،
فمقلده
لا يجب عليه. كلامنا إذا كان بعبارة أخرى أبغى أقول بأنه هل رأي السيد الخوي يقف؟ لا يوقفه شيء، أو رأي غير يعني اللي يتفق وياه. لكن عموما السيد عندما يقول الحكم منافذ أو مثلا لو طلب لا يجب الدفع إليه، فيما إذا كان ماذا راجع إلى مصلحة شخصية. شوفوا تعبير السيد الروحاني لعله أوضح من تعبير السيد الخوي في هذه المسألة، صفحة 19. فروض المسألة ثلاثة: الأول أن يكون طلب الفقيه من باب الفتوى، وهذا واضح لكونه حسب اجتهاده قد توصل إلى وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه، كما هو مذهب المفيد والحلبي، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب الدفع إليه حينئذ على خصوص مقلدي، كما هو ظاهر لأن فتوى هذه. الثاني أن يكون طلبه من باب الحكم الشخصي، هو مو حكم، تسمية سماه شخصي وليس حكما، بس عشان تفرقة بينه وبين الحكم، بمعنى كونه يرعى أمور جملة من مستحقي الزكاة، كالمرجع الذي يرعى شؤون الحوزة العلمية في مثل زماننا، فيطلب الزكاة من الملاك لا من جهة أنه يفتي بوجوب الدفع إلى الفقيه، بل من جهة أنه شخصان قد تصدى لرعاية شؤون الحوزة العلمية مثلا، فيرى لزاما على نفسه بحسب رأيه الشخصي جلب الصدقات والوجوه البرية، من البر مأخوذ البرية، إلى نفسه لتأمين الغرض المذكور. يقول والظاهر أنه لا دليل على وجوب الدفع إليه حينئذ، حتى لو قال جلبوها، إذ لا دليل على وجوب متابعة الفقيه في أحكامه المبتنية على المصالح الشخصية دون المصالح العامة. شو؟ بعدين يستدرك: لا يخفى أن لا نقصد بالمصالح الشخصية المصالح غير المشروعة الناشئة من دواعي الهوى، بل المقصود بها المصالح المشروعة، ولكن لا من حيث اقتضاء الصالح العام، بل الصالح الشخصي مع كونه مشروعا أيضا. النحو الثالث: الطلب بنحو الحكم من جهة اقتضاء المصلحة العامة، كما إذا اقتضت المصلحة العامة دفع الزكاة إلى الفقيه فحكم بذلك، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في نفوذ حكمه على من يرى اجتهادا أو تقليدا نفوذ حكم الفقيه في أمثال هذه الموارد، حتى لو كان لا يقلده، بس يقول فقيه الذي أرجع إليه يقول حكم الحاكم في المصالح العامة نافذ، فيجب متابعته. واضح؟ حتى لو كان الحاكم غير المرجع وإن لم يكن مقلدا له. نعم، لا إشكال في أن الدفع إليه في الفرض الثاني أحوط كما في المتن. مالي فإذا هناك فرق طبعا بين عدم القول بالولاية العامة للفقيه وبين وماذا وبين أنه يحكم، يحكم حتى لو لم يقل بالنيابة العامة. واضح هذا الكلام؟ فيما إذا اقتضت المصلحة العامة لأن يتدخل حينئذ يعمل ولايته. قال: والفارق بين سهم الإمام عليه السلام، نحن نتكلم في الزكاة حيث يجب دفعه إلى الفقيه، وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها إليه. شنو الفارق؟ أن الخمس ملك المنصب، ملك منصب الإمامة أو ملك شخص الإمام عليه السلام، فيلزم انتقاله إلى الفقيه الذي هو نائب الإمام عليه السلام، بخلاف الزكاة فإنها ليست كذلك. واضح هذا الكلام؟
يعني نائب الإمام كمنصب وليس كشخص، ولا تشمل نيابة الفقيه للإمام حتى شخصيا؟
ما فهمت.
نيابة إما الدفع يجب لمنصب الإمامة أو لشخص الإمام، ففي حالة لمنصب الإمامة فقيه نائب في هذا المنصب، لكن ليس نائب من الجهة الشخصية للإمام. لو كان الإمام مثلا ما يحق الفقيه يستلمه يعني كشخص،
نفسش
ينوب حتى في هذه الجهة.
يعني الآن ما في فرق بين الخمس وبين غير الخمس. لو جاء إلى الفقيه شخص بمال قال هذا للإمام، وهبته للإمام، أو هذا للإمام، يتصرف فيه كتصرفه في ماذا؟ في حق الإمام. ما في فرق، لأنه حب يحب مناط واحد، ما في فرق. هذا الخمس أو نصف الخمس الذي يعبر عنه بحق الإمام عليه السلام، أما ملك شخصي للإمام أو أنه ملك لمنصب الإمامة، على التقديرين يأتي الكلام في أنه ماذا نصنع بهذا الحق. فبعضهم يرى كصاحب الجواهر عليه الرحمة بأن هذا الحق لما كان لمالك معلوم وهو شخص الإمام عليه السلام، إما لجهة نيابته يعني أو لملكه الشخصي، ولكن لا يمكن أن نوصل حقه إليه، فيعود مجهول المالك، لأن مجهول المالك مو الذي مالكه مجهول، حتى إذا كان مالكه معلوما ولكن لا يمكن إيصاله إليه، هذا يعود ماذا؟ مجهول المالك. وهي عليها الرواية، رواية ماذا؟ رفيق السفر، طالعين من الحج وياهم رفيق، مروا بالكوفة، نزل بعد أن انصرف عنهم، ما يعرفوا حتى لو تعرفوا عليه في الأثناء وين بيته، ما رأوا أن في رحلهم ماذا؟ بعض ماله، ماذا نصنع به؟ ما يمكن له، قال يتصدق به عن، فهذا معلوم لهم، لو يشوفونه مرة ثانية يعرفونه، يمكن حتى باسمه، واضح. لكن وين ما وين ما يمكن الوصول إليه، فيتصدق به. يقول صاحب الجواهر: مال الإمام كذلك، حينئذ يتصدق به عن صلوات الله، وهذا نحو إيصال إليه، لأنه ما يصله المال لكن يصله ماذا؟ عائده، وهو الثواب. هم يقولون صحيح كلام صاحب الجواهر على القاعدة، ولكن المال إذا عرفنا مثلا مالكه ولم يمكن الإيصال إليه، لكن أحرزنا رضاه بصرفه في ماذا؟ في مورد، حينئذٍ لماذا تتصدق به؟ تتصدق به يعني، وأنت تعلم بأنه ماذا؟ يرضى بصرفه في هذا المورد. ففي هذه الحالة يصرف المال في ماذا؟ في موارد رضا الإمام، يحرز فيها رضا الإمام عليه السلام. لذلك يذكرون هذا ويقولون: والأحوط التصدق به عنه. ده صاحب تحطه في مورد معين، مثلاً ستدفعه إلى ماذا؟ إلى طلاب الحوزة بعنوان الصدقة عنها أيضا، لأن هو يكون أحوط مراعاة لرأي صاحب الجواهر، لأن على وفق القاعدة. واضح هذا؟ وهذا بلا فرق بين أن يكون ملك للمنصب أو كون ملك ماذا؟ شخصيا، كون ملكا شخصيا. وأما هذه خلصناها. زكاة الفطرة وشرائط وجوبها. تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب. إذن البلوغ والعاقل والغنى والحرية وعدم الإغماء طيلة وقت الوجوب. اعتبر المشهور اجتماع الشرائط قبل الغروب من ليلة العيد آنا ما حتى تحققه، يعني حتى تحقق الغروب. والمستند في ذلك الزكاة على نحوين: زكاة مال أو زكاة المال وقد تقدمت، وهي ما تقدم، وزكاة فطرة. قال: ولا إشكال في وجوبها، اللي هي وجوب زكاة الفطرة، بل وجوب زكاة الفطرة أسبق تاريخا من وجوب زكاة المال. كانت زكاة الفطرة ولم تكن زكاة المال، كانت زكاة الفطرة واجبة ولم تكن زكاة المال واجبة. والنصوص بذلك كثيرة، هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين أصلا وجوب زكاة الفطرة. وقد فسرت الزكاة في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بذلك في بعض الأخبار، في بعض الأخبار الصحيحة، فمثلا في الوسائل الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة. الحديث الخامس: وبإسناده إسناد الشيخ عليه الرحمة عن حماد بن عيسى عن حارثة، الرواية معتبرة، عن أبي بصير وزرارة جميعا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم، اللي هو صوم شهر رمضان، إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول، هاي محل الشاهد: إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم بالزكاة، يعني زكاة الفطرة، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أول شيء الزكاة بعد إذن الصلاة، واضح. ولعل المراد من الصلاة صلاة العيد أيضا، لأنها يوم الفطر. قال: والفطرة مأخوذة من شنو؟ إما من الإفطار حيث تجب يوم الفطر فبمناسبة الزمان يعني، أو بمعنى الدين، مدين الدين، فتكون زكاة الإسلام مثل فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة، فطرة، وهي ماذا؟ ما هي الفطرة؟ قالوا الدين. فهذه إذا سميت زكاة الفطرة يعني زكاة ماذا؟ زكاة الدين. أو بمعنى الخلقة، واضح، حيث تحفظ صاحبها من الموت فيما لو أديت عنه، واضح. وهذه ففي الحديث عن الإمام الصادق، هذه رواية موجودة في الباب الخامس، الحديث الخامس، رواية معتب، يرويها الشيخ بإسناد، عفوا، نعم، يرويها الكليني بإسناده عن إسحاق بن عمار عن معتب، نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب، يقول لمعتب وهو أحد مواليه: اذهب فأعطي عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم، عن العبيد اللي عندهم، عن عيالنا يعني أولادنا، وإن كان الرقيق أيضا عيال بس من الإيه، ولا تدع منهم أحدا، يعني ما تدفع عن زكاة، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. لا، يعني الواحد إذا دفع عنه زكاة فطرة ما يموت؟ لا، عدم الدفع سبب للموت. واضح هذا الكلام؟ وإلا قد يموت بسبب آخر منيته. قالت النسوان حسبة حسبة وتروح. خوم. وأما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعاقل فيثبت عفوا فيكفي لإثباته القصور في المقتضي. ما عندنا ماذا أدل على ما عندنا إطلاقات على وجوب الزكاة حتى إذا شككنا في اعتبار قيد ننفيه بالإطلاق. واضح هذا الكلام؟ فبالنتيجة ما عندنا مقتضي. وإذا قلنا ما عندنا إطلاقات يعني إطلاقات بحيث تتناول غير البالغ، تتناول غير العاقل، كلها خطابات. الخطابات توجه إلى من؟ المكلف. مكلف فحيث يكون ماذا مجنونا أو يكون صغيرا ما توجه إليه الخطاب. فموجود إطلاقات لكنها لا تتناول ماذا؟ غير غير المكلفين.
أو نقول لا توجد أدلة تدل على أنها حق وليست مثلا واجب
مثلا. ما موجود لا هذا ولا هذا. المهم أنت مو تبحث عن مقتضي، مقتضي ما موجود. يعني إطلاقات ما موجود. نعم إطلاقات ما موجود بحيث تشمل غير المكلفين. وإن كانت موجود إطلاقات ماذا لكن مو من هذه الجهة. قال فيكفي لإثباته القصور في المقتضي مضافا إلى حكومة حديث رفع القلم. رفع القلم عن من؟ عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. فهذا رفع قلم شنو؟ رفع قلم التكليف، فمو مكلف. سيأتي علينا إن شاء الله بأنه زكاة الفطرة وغير زكاة المال. زكاة المال قد يقال بماذا؟ بوجوبها وضعا في المال، لكن زكاة الفطرة خموها الشكل. زكاة الفطرة واجبة ماذا؟ تكليفان. واجبة تكليفا مو واجبة في المال. وإن كان ماذا يخرج المال ولكنها واجبة تكليفا. فهذا الوجوب التكليفي عفوا فحديث رفع القلم القدر المتيقن من رفع ماذا؟ قلم التكليف. وإن قيل بعمومه يعني بإطلاقه بحيث يرفع كما يرفع قلم التكليف يرفع أيضا قلم الواضع، ولكن ألا ما نحتاج إلى أكثر من رفع قلم التكليف. وزكاة الفطرة ماذا؟ واجب تكليفي. واضح هذا الكلام؟ مضافا إلى حكومة حديث رفع القلم بالبيان المتقدم في زكاة المال. مربينا هناك لكن مع وجود فارق، وهو أن إذا جرى هناك الحديث فهنا من باب أولى. هناك كنا نتمسك به في ماذا؟ في عدم وجوب زكاة المال. زكاة المال بصورة عامة لا تجب على الصبي والمجنون ببركة ماذا؟ حديث رفع القلم. فحديث رفع القلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق، نقول بمقتضى إطلاقه كما يرفع التكليف يرفع ماذا؟ الواضع. يعني رفع قلمين تكليف والواضع. وإن كان هناك ماذا؟ دغدغة في ماذا؟ فيما يرجع إلى رفع قلم الواضع، ولكن هناك واضح بعد. ويمتاز المقام ببعض الأخبار الخاصة. ففي صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي، وصي من قبل الجد أو الأب على الأولاد، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مالون. مادام وصي إذن الذي تحت وصايته ماذا؟ في الوصية العهدية يتامى حتما. فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم، لا زكاة على يتيم ليتمه أو لصغره، لصغره. لا خصوصية لعنوان اليود، وحيث لا تحتمل الخصوصية لليتيم المختص بغير البالغ فيتعدى إلى غيره. واضح هذا الكلام؟ هذا فيما إذا لم يعل بهما أحد، وإلا لو عالهما أحد، لو عال المجنون أو الصبي أحد، ففي هذه الحالة الزكاة واجبة عليه عنهم مو عليهم فيخرجها. واضح. هذا فيما إذا من العيلولة، ها عال يعيل، هذا إذا لم يعل بهما أحد. واضح. وإلا وجبت على المعيل. وأما اعتبار الغنى وهو عبارة عن شنو؟ ملك قوت سنة، فمالك قوت سنته فعلا أو قوة ماذا؟ غني. واضح. هي هذا غنى شرعي طبعا. وأما اعتبار الغنى وهو عبارة عن ملك قوت السنة فلم ينسب فيه الخلاف إلى أحد، ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، تفتوا إلى هذا هاي الرواية، يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا. إذا يأخذ من الزكاة يعني ماذا؟ فقير، يعني لا يملك قوت السنة، فهل يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة؟ قال لا. لا. فهنا المراد من يأخذ الزكاة يعني كناية عن فقره، مو يأخذ الزكاة حتى لو كان عاملا عليها أو كان غارما. واضح هذا الكلام؟ هذه يأخذ الزكاة بمعنى ماذا؟ أنه فقير، مو بسائر العناوين للانصراف طبعا. واضح هذا الكلام؟ وفي مقابل ذلك، هاي اللي في ذهنك كان شيخ أحمد؟ وفي مقابل ذلك صحيح زرارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ يتصدق عليه، هاي بعواضح أوضح من حيث السؤال، لكن من حيث الجواب شيء آخر. قال نعم، يعطي ما يعطي مما يتصدق به عليه. هذه يعطي مو يعطى. نعم يعطى، يعطي مما يتصدق به عليه. واضح. فهي دلت على ماذا؟ على أنه رغم كونه آخذا للزكاة من حيث كونه فقيران أو من حيث كونه فقيران، إلا أنه مع ذلك ماذا؟ يلزمه أن يدفع زكاة الفطرة. فتقع المعارضة بين تلك الرواية النافية بالصراحة الوجوب وبين ظهور هذه الرواية في الوجوب، وقد يجمع بحمل الثاني على الاستحباب. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لصراحة الأول، وهو إن تم عرفان ما أشوف فيه مانع أصلا، لأنه ماذا؟ نعم يعطي، نعم يعطي مما يتصدق به عليه، خب ظاهرة في الوجوب، شنو يعني؟ مؤابية عن الحمل على الاستحباب. وإلا استقرت المعارضة، هذا طبعا من الشيخ مو دائما، وهو إن تم عرفا يعني يبغى يقول ها فيه نظر أنه تام أو غير تام، وإنما بحسب السير الدرسي والتعليمي يبغى يقول على تقدير ألا يتم، والحال أنه تام. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الحالة بما أن هذه الرواية الثانية ماذا؟ لم يعمل بها أحد، ومهجورة ومعارضة لتلك الرواية، ففي هذه الحالة تسقط عن الاعتبار. واضح هذا؟
ما
ما يسمى ماذا؟ الفقير الذي يتصدق، الذي كان يقول الذي تصدق عليه، قال يتصدق عليه سيدنا. هذا الحين لا زال فقيرا ويعطى. لا مو لازم، ماكو ملازمة، وإلا لا يسأل عنه. لو أنه أغني بالعطاء في هذه الحالة نعم. بعبارة أخرى هذه مو فيها إطلاق، سواء أغني أو لم يغنى. قال وإلا استقرت المعارضة ولزم طرح الثاني، يعني الحديث الثاني، لهجران الأصحاب له. واضح هذا الكلام؟ يعني هجران الأصحاب لأي شيء؟ يعني الأصحاب ماذا؟ ما عملوا بهذا الحديث اللي هو بظاهره من وجوب الدفع عليه، لكن على تقدير إمكان الجمع بينه وبين تلك الرواية المتقدمة الدالة على عدم الوجوب بحمل الإعلال الاستحباب ما في مشكلة. واضح. إذ مع يعني الأصحاب عندهم في هذه المسألة ما أحد أفتى بالوجوب، فإذا ما أحد أفتى بالوجوب يعني ما اعتمدوا على ظهر الرواية، فهي مهجورة لهم. إنزين، قد يقول قائل هل قالوا بالاستحباب؟ مشكلة بأنهم ماذا سكتوا عن أمر الاستحباب، فلا يعني هذا أنهم ماذا أعرضوا أو هجروا. فلا تقول تعال هذه مهجورة فكيف يؤسس بها حتى حكم استحبابي، مو معلوم أنها مهجورة حتى إلى هذا المستوى، لكن مهجورة من حيث ماذا؟ من حيث الحكم الإلزامي، لأن ظاهرها وجوب الزكاة ولا أحد أفتى بوجوب الزكاة، إذن هي مهجورة لهم. واضح هذا الكلام. اللهم إلا أن يقال سر هجرهم المعارضة، فإذا هذا الهجر مو راجع إلى ماذا؟ ليس راجعا إلى نكتة صدورية. ففي هذه الحالة إذا أمكننا الجمع بينها وبين تلك الروايات نؤسس بها حكما استحبابيا ولا ضير. واضح. يعني لو توهموا مثلا أنها معارضة لتلك الرواية، معارضة مستقرة، هم توهموا، هم حسبوا، وإحنا بلا بنظرنا لا مو كذي. في هذه الحالة يمكن العمل بالرواية، تأسيس حكم استحبابي بها. وأما اشتراط الحرية فإلى غد إن شاء الله.